بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. من سفر العدد لموسى النبي الاصحاح 11، اعداد متفرقه من الاصحاح. وكان الشعب كانهم يشتكون شرا في اذني الرب، وسمع الرب فحمى غضبه، فاشتعلت فيهم نار الرب واحرقت في طرف المحله. فصرخ الشعب إلى موسى، فصلى موسى إلى الرب فخمدت النار، فدعي اسم ذلك الموضع تبعيرة، لأن نار الرب اشتعلت فيهم. واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والكثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. وأما المن فكان كبذر الكزبرة، ومنظره كمنظر المقل، وكان الشعب يطوفون ليلتقطوه، ثم يطحنونه بالرحى، أو يدقونه في الهاون، ويطبخونه في القدور، ويعملونه من لات، وكان طعمه كطعم قطائف بزيت. ومتى نزل الندى على المحل ليلا كان ينزل المن معه. فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته، وحمى غضب الرب جدا، ساء ذلك في عيني موسى. فقال موسى للرب: لماذا أسأت إلى عبدك؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينيك، حتى إنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب، أو لعلي ولدته، حتى تقول لي: احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لأبائه؟ من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين: اعطنا لحما لنأكل. لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب، لأنه ثقيل علي. فإن كنت تفعل بها كذا فاقتلني قتلا، إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي. وفي آخر الإصحاح، بعد ما حل روح ربنا على 70 من شيوخ إسرائيل، فكانوا في 2 من 70 دول خارج بعيد عن الخيمة، فحل عليهم روح ربنا وتنبأوا. فيشوع لما شاف المنظر دوت يقول في العدد 28: فأجاب يشوع ابن نون خادم موسى من حداثته وقال: يا سيدي موسى اردعهما. فقال له موسى: هل تغار أنت لي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء، إذ جعل الرب روحه عليهم مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. الإصحاح 11 يا أحبائي من سفر العدد، ده إصحاح التذمر، إصحاح التذمر. في الإصحاح دوت شفنا شعب إسرائيل بيتذمر على المن، خبز الملائكة، شفنا موسى بيتذمر على الخدمة بتاعته، شفنا يشوع خادم موسى أيضا بيتذمر لما روح ربنا حل على 70 واحد من شيوخ إسرائيل. في الحقيقة حبائي، يعني في الأيام ديت مشغول بالآية بتاعت معلمنا بولس الرسول في رومية 12 الآية الثانية: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. كلمت أكتر من مرة الأسبوع دوت على موضوع تجديد الذهن، والنهاردة بنعمة ربنا هتكلم في نفس الموضوع بس من زاوية أخرى. هنشوف موضوع تجديد الذهن في أمر التذمر. بالتأكيد يا أحبائي، الحياة لا تخلو من آلام. مفيش إنسان على الأرض إلا لما بتجتاحه تجارب وضيقات وآلام. ومرات كتير يبقى رد فعل الإنسان: فين ربنا؟ ليه ربنا ساكت؟ ليه ربنا سمح بكده؟ هو ده عدل؟ مرات كتير يبقى رد فعل الإنسان هو التذمر على ربنا. عشان كده ما نستغربش يا أحبائي أنه إصحاح التذمر في الكتاب المقدس ورد في سفر العدد. إصحاح التذمر في الكتاب المقدس ورد في سفر العدد. سفر العدد ده سفر البرية، سفر الترحال. وكان يا أحبائي ربنا بيقول إن الإنسان وهو في برية العالم يكاد يكون ما فيش إنسان على الأرض لم يتذمر. إلا طبعا الإنسان الكامل يسوع المسيح. خطية أحبائي يعني الوقت مش هيتسع إنه لو مسكنا الكتاب المقدس تقريبا كل شخصيات الكتاب المقدس مفهومش إنسان ما تزمرش على ربنا، لأنه الحكاية بدت من البذرة الأولى بتاعت البشرية أبونا آدم ومنا حواء. الشيطان حط في داخلهم بذرة التذمر. الشيطان لما راح لأمنا حواء قال لها ربنا ده أنا أعرف، ربنا ده أنتوا لسه جداد عليه، ده أنا ليا خبرة طويلة معاه، أنا تعاملت معاه أكتر منكم، أنا عارف طبع ربنا ده ما يحبش يبقى حد زي أبدا، أنا عارف ربنا مستقطر عليكم المعرفة، الشجرة دي منعكم تاكلوا منها عشان ما تعرفوش، مش عايز حد يبقى زيه. أول من بدأ خطية التذمر هو الشيطان، ليس فقط تذمر على المستوى اللي ربنا وضعه فيه أو قمته، بل تذمر وقال أصير مثل العلي. أيضا الشيطان بداخله تذمر لأنه بيعتقد أن ربنا ما ادهوش فرصة. الشيطان غلط، لكن الشيطان يقول طب أنا ربنا طب ما يديني فرصة تاني، هو أنا غلطت غلطة خلاص يرميني في جهنم؟ طبعا هو بداخله عارف أن دي مجرد حجج واهية، لكن ده اللي الشيطان يردده ويردده على أنسان أتباع الشيطان، إنه ربنا مش مدي فرصة للشيطان. غلط بس طب يعني طب ما ربنا يديله فرصة تاني. فحط الشيطان البذرة دي في الطبيعة البشرية. أبونا آدم ومنا حواء تذمروا على الله، اشمعنى عن الشجرة دي ما ناكلش منه؟ هو إيه مزاج ربنا؟ هو يعني تعنت؟ ولو ربنا ده بيحبنا، لو ربنا ده عادل، لو طب ما يسيبنا ناكل. وبقول لكم يا احبائي يعني الوقت لن يتسع انه قايين وهابيل ايه خطيه قايين؟ اتذمر. اشمعنى اخويا يقدم ذبيحه وربنا يقبلها؟ طب يعني هو اخويا احسن مني؟ اتذمر على ربنا. مش هقدر طبعا اخد كل رجال الكتاب المقدس، لكن حقف عند واحد زي أيوب. أيوب يا أحبائي يعني ممكن نتخيل كده إنه البشرية كلها مجتمعة، ويعني لو جاز التعبير بتحاكم ربنا، لو جاز التعبير أقول إنها بتحاكم ربنا. ممكن أيوب يقف قدام ربنا ويتهم ربنا إنه ربنا ظلم، أنا ربي أنا إنسان تقي وإنت نفسك شهدت عني إن أنا تقي، أنا بخاف ربنا، ليه تعمل فيا كده؟ ولادي يروحوا وفلوسي تروح وصحتي تروح، حتى مراتي تشتكيني، ايه مزاجك كده؟ فين العدل في كده؟ ليه تسمح ان الشيطان يستلمني بالطريقة دي؟ ايوب اتذمر على ربنا. ولما نرجع لسفر ايوب ونشوف ردود ايوب، ردود تذمر على الله، لدرجة ان ايوب وقف قال له مين يوقفني قدام ربنا لنتحاكم؟ ده انا اعرف ابرأ نفسي قدام ربنا، انا لو وقفت قدام ربنا حسبت له ان هو ظالم، ان هو يعوج القضاء. ايوب اتذمر على ربنا. لو بصينا لشخصية تانية احبائي زي شخصية موسى، موسى اجتاز هذه الخطية ومر بيه. موسى يقف قدام ربنا يقول له ربي انا عشانك تركت كل غنى مصر، أنا كنت بأعد لأكون ابنة فرعون، أنا كان في أبواب للمجد مفتوحة لي، وأنا تركت كل ده عشانك وجيت أخدمك وأخدم شعبك، مش أنا اللي خلصت شعبك من عبودية فرعون؟ مش أنا اللي عبرت بيهم الأحمر؟ مش أنا اللي أهلكت فرعون؟ بقى في الآخر يعني مرضتش تمد في عمري 30 يوم عشان أدخل أرض كنعان، إيه الظلم دوت؟ موسى مات على حدود كنعان، بعد 30 يوم من موت موسى إسرائيل دخلوا أرض كنعان، وكأن موسى يعني بيشتكي ربنا، يعني لو كنت طولت في عمري 30 يوم فقط كنت دخلت كنعان، بقى تستخسر فيا ديت، ده عادل دوت. يا أحبائي يعني أقول كلمة بولس يعوزني الوقت، إن أخبرت عن يوسف، يوسف وما اجتازه من دقات ومن تجارب ومن حسد اخواته ومن بيعه كعبد ومن دخوله للسجن، ايه ده ظلم. يوسف يقدر يقف قدام ربنا مع عريضة طويلة، انا بقول ان ربنا ظالم، ربنا ما انصفنيش. يعوزنا الوقت ان احنا نخبر عن داود يتزمر، ده له حق يتزمر قوي، معاه برضه عريضة أخرى كبيرة. مش أنا اللي مخلص إسرائيل من ظلم شاول، متأسف من ظلم جليات، مش أنا اللي جبت المجد لإسم الله، مش ده كان بيعير صفوف ربنا؟ في الآخر يا رب تسيبني شاول يقعد يضطهد فيا ويزل فيا ويضايقني وأفضل مطارد وهربان في البرية؟ فين عدلك؟ إن تركنا يا أحبائي العهد القديم بكل رجاله بلا استثناء ورحنا للعهد الجديد، الأمر ما اختلفش كتير. خطية التذمر يا أحبائي دخلت الطبيعة البشرية، والإنسان دائم التذمر دائم الشكوى، مفيش حاجة عجباه، مفيش حاجة عجباه. لو بصينا الواحد زي يوحنا المعمدان، حلقة الوصل ما بين العهدين القديم والجديد، ده يوحنا يقف قدام ربنا يشتكي مر الشكوى، يقول يا ربي أنت دقت الجراد؟ كلت جراد أنت قبل كده؟ أنا كلت جراد. أنت عشت في الصحراء وفي البرية؟ أنا عشت طول حياتي في الصحراء. أنا نبحت صوتي عشان أدعو الشعب للتوبة، وفي الآخر تسيبني مرمي في السجن والأجل امرأة تتقطع راسي؟ أمال فينك أنت؟ ده عدل؟ ده دي آخرة اللي يخدمك؟ ولو تركنا يوحنا ودخلنا في أبائنا الرسل الأطهار، يوحنا له حق أن يقف يشتكي أمام الله بعد خدمة ربنا، ينفى في جزيرة بطمس. طب لم يذكر كتير عن الأباء الرسل فما عرفناش تفاصيل حياتهم، لكن عرفنا عن بولس. بولس عنده أيمة طويلة يقف يشتكي بيه، أنا اللي كرست في العالم كله، أنا اللي خدمتك، 3 مرات تنكسر بيه السفينة، 5 مرات أترجي من اليهود، 40 جلدة إلا واحدة، 3 مرات أضرب بالعصيان، قضيت ليالي في العمق، أخطار من لصوص، أخطار من إخوة، جوع، عطش، عرج، إيه ده؟ بقى دي أخرة اللي يخدم ربنا؟ يا أحبائي لو الإنسان سأل ليه كده؟ سؤال. ما هو في حياة كل واحد فينا فيه ألام، ما أنا بس ليه؟ إيه مزاج ربنا في كده؟ طب أديني جبت لكم رجال الكتاب المقدس بكاملهم كلهم اجتازوا الألام. طب أسأل سؤال، مش دول ناس ربنا بيحبهم؟ مش دول ناس خدام لربنا؟ طيب ليه ربنا سمح بكده؟ ليه ربنا سمح بكده؟ ليه خلاهم يجتازوا الألام دي؟ ما هو التذمر بنتذمر على الظروف اللي احنا فيها. طيب أهو آدي رجال الله القديسين كلهم اجتازوا في ظروف ضيقة جدا، تصقلنا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. بولس ليه؟ طب أنا هسألكوا سؤال، ليه الطبيعة فيها برغيت؟ عارفين برغوت؟ ليه؟ أسأل في الطبيعة، فيما يخضع لمحسوسات الإنسان والإدراك والعقل والفكر، ليه الطبيعة فيها برغيت؟ هل مجرد أن شوية شركات بتاعت مبيدات حشرية تكسب يعني؟ ايه حكمة ربنا من ان تكون في الحشرة ديت بالتكاثر الرهيب بتاعها بالقرف يعني سوري في الكلمة بتاع البرغيت؟ ليه؟ ايه فايدتها؟ ملهاش اجابة. اذا كانت امور الارض يا احبائي، بقول لكم اللي خضع لعقل الانسان والفكر الانسان والمحسوسات، اذا كانت هذه الامور الانسان لم يجد لها اجابة، يبقى لما تيجي تسألني ايه حكمة الله، ايه مقاصد الله، ايه تدابير ربنا، حولك معرفش. انا معرفش ليه كده، معرفش ليه ربنا سامح بالآلام، معرفش ليه في ضيقات. لكن مش معنى ان انا مش عارف ليه في ضيقات يبقى انا اتذمر على الضيق. دي نقطة لازم نتفق عليه. تقول لي طب فهمني، طب ليه ربنا بيعمل كده؟ معرفش ليه يا سيدي بيعمل كده. لكن مش كون ان انا مش عارف يبقى دوت يدعوني للتذمر على الله. تصوروا قصة تظهر لنا خطية التذمر. تصوروا إنسان نايم، وهو نايم بالليل جه واحد على شنبه حط مادة رائحتها كريهة جدا جدا جدا. قام الراجل صاحي من النوم بيشم لقى ريحة مقرفة، قال إيه ده، إيه الريحة الوحشة اللي في الأوضة ديت؟ فساب الأوضة وطلع لف في الأوضة التانية والأوضة التالتة، إيه ده، دي الشقة كلها ريحتها مقرفة. طب أنزل أروح لأصحابي، إيه الريحة الوحشة ديت؟ طب أطلع في الشوارع، إيه الريحة، إيه البلكونة، إيه ده العالم كله ريحته وحشة. لا البيت ريحته وحشة، ولا الصحاب، ولا الناس ولا الدنيا ولا العالم، لكن الريحة الوحشة دي في هو، فيما الناس نيام جاء إنسان عدو وحط زوان في وسط الحنطة، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ طبيعة البشرية اللي ربنا خلقها إيه؟ طبيعة بهية، دي ما كانتش كده. أمال إيه؟ فيما الناس نيام في غفلة في عدم سهر في عدم يقظة، جاء إنسان عدو الشيطان وحط الزوان ده داخل الطبيعة البشرية، فبقت الخطية دي جوانا. القصة رمزية، يعني المادة الكريهة دي اتحطت على الشارب، يعني دي في البق، لأنه تذمر الإنسان بإيه؟ في الكلام بتاعه، قاعد تذمر على البيت وتذمر على الظروف وتذمر على الناس وتذمر على الصحاب وتذمر، وهو المشكلة إيه؟ مشكلة لا في الناس ولا في الظروف ولا في الصحاب، المشكلة فيا، بس أنا مش منتبه للإيه؟ للخطية دي. تعالوا أحبائي نحاول نعرف إيه هو التذمر، إيه خطية التذمر، يعني إيه التذمر. التذمر يا أحبائي هقول لكم أربع تعريف للتذمر. نمرة واحد، التذمر هو شكوى أو ضجر أو عدم رضا من أوضاع، بس الأوضاع دي مش غلط. التذمر هو شكوى أو عدم رضا من أوضاع، لكن هذه الأوضاع ليست خاطئة، يبقى شكوتي ضجري بقى تذمر. طب لو الأوضاع خاطئة، لا لو الأوضاع خاطئة وأنا اشتكيت يبقى مش غلط، لو الأوضاع خاطئة وأنا اشتكيت يبقى مش غلط. لو دخلت مكان ولقيت حاجة غلط وقلت إن الحاجة دي غلط، ده مش تذمر. لكن لو الحاجة مش غلط، يبقى لو اشتكيت منها يبقى ده اسمه تذمر. تقول لي يا ابونا ماشي أنا موافق، بس من جهة اللي عندنا ظروفي وظروف بابا والبيت ده يعني أوضاع خاطئة 100%، يبقى من حق أتذمر، يبقى هنا دي مش خطية. أنت بتقول إن التذمر الواحد يشتكي من أوضاع غير خاطئة يشتكي منها. طب أسأل سؤال، حكمنا منين إن الأوضاع اللي احنا فيها ديت مش خاطئة؟ حكمنا منين إنه ظروفي وظروف بابا والبيت اللي أنا فيه والعيشة اللي أنا عايشها والمستوى اللي أنا فيه والثقافة بتاعتي، حكمنا منين إنه ده غلط؟ بفكرنا؟ لا، الكتاب بيقول صراحة على فكرك لا تعتمد. بفكر الله؟ لا مش غلط، ربنا مش ظالم، إحنا مش أحكم من ربنا، إحنا مش أحن على أنفسنا من الله. يبقى إذن يا أحبائي من حق أشتكي لو كان الوضع خاطئ، من حقي، لكن زي ما بقول لكم في هنا وقفة. حكمنا منين ان الوضع غلط ولا صح؟ الحكم الصح هو حكم ربنا، لا تحكموا في شيء حسب الظاهر بل احكموا حكما عادل. يبقى دي نمرة واحد، تذمر ان انا اشتكي ان انا اضجر من حاجة صح، يبقى ده اسمه تذمر، بقول الحاجة لو غلط من حقنا نشتكي، ده ما يبقاش تذمر. طب التعريف التاني، وتحت دي بقى يندرج شعب إسرائيل، سفر العدد الإصحاح 11، تحت ديت يندرج شعب إسرائيل. شعب إسرائيل بتزمر ليه؟ بتزمر على حاجة حلوة، بتزمر على حاجة مش غلط، بيأكل المن خبز الملائكة، بيأكل المن اللي المسيح شبه ذاته إن المن ده رمز لي أنا، هو المن الحقيقي، بيتزمروا على حاجة صح أو بيشتكوا من حاجة صح أو بيضجروا من حاجة صح، بقت خطية. فتحت النوع الأول ده يندرج إسرائيل، شكوى من حاجة صح. طب النوع الثاني للتذمر، حاجة غلط لكني ما عملش حاجة عشان أصلحها، مجرد أن أنا أشتكي، يبقى ده برضو اسمه تذمر. يبقى الحالة الأولانية حاجة صح وأنا بشتكي منه، اسمه تذمر. طب المرة الثانية حاجة غلط وفعلا غلط ولا تتفق مع وصية الله ولا تتفق مع إرادة ربنا، هيبقى من حق إن أنا أشتكي، أقول لو أنا اشتكيت ولم أفعل شيء تجاه إصلاح هذا الأمر يبقى اسمه تذمر. يعني يكون إن مثلا يكون مثلا بابايا في البيت ولا مامتي مثلا له سلوك يغضب وصية ربنا أو ضد وصية ربنا، يبقى أنا كده بتذمر من حاجة غلط، فعلا تصرف بابا ده خاطئ، طب يبقى من حق اتذمر؟ ان اكتفيت بالكلام ولم افعل شيئا لاصلاح الامر يبقى ده اسمه تذمر. زي مين؟ زي موسى. الشعب اشتكى والشعب غلطان. طب موسى عمل ايه؟ ما عملش حاجة، اكتفى بانه يشتكي. هل اني حبلت بهذا الشعب؟ هل اني ولدته؟ ايه تقول لي شيله في حضنك؟ ايه؟ طب عملت ايه يا موسى؟ ولا حاجة. تقول لي يعني اعمل ايه؟ فصلي من اجل الشخص المخطئ دوت، ده عمل. احاول اتفاهم معاه، ده عمل. احاول افهم وجهة نظره، ممكن نتقرب من بعضينا، ده عمل. لكن اكتفي ان التصرف ده خاطئ وتذمر او اضجر منه، يبقى دي اسمها خطيه. يبقى الامر الاول حاجه بشتكي منها وهي مش غلط، يبقى اسمه تذمر. وقلنا المقياس كلمه الله مش فكري، لانه قلب الانسان نجيس، ما اسهل ان اي ظروف امر بيها اقول دي غلط. لا، فكر ربنا. طب نمرة اتنين، حاجة فعلا غلط وانا ما بعملش حاجة غير ان انا اقعد اشتكي، يبقى اسمه تذمر برضه، لان المفروض ان انا اعمل شيء. طيب النوع الثالث، حاجة غلط وانا اقعد اكلم الناس عليها. قلت لكم لو حاجة غلط ورحت للمسؤول عن الحاجة ديت وقلت له، دي مش تذمر. لكن لو حاجة غلط وانا ما رحتش للمسؤول ورحت اقول للناس ده حصل كيت وكيت وكيت وكيت، ده بس متذمر، لانه برضه ده مش اصلاح. يعني لو شفت شيء خاطئ وما عملتش اي حاجه تجاه اصلاح الموضوع دوت واكتفيت بان انا اقعد اتكلم مع الناس، يبقى ده اسمه تذمر. الفرق بين التذمر والادانه، التذمر حكم على احداث والادانه حكم على اشخاص. احنا بنتكلم على احداث، بنتكلم عن خطيه التذمر. شفت موقف معين، شفت حدث معين، ما عملتش حاجة تجاه إصلاح، ما رحتش للي مسؤول عن أنه يصلح هذا العمل، واكتفيت بأن أنا أقعد أتكلم مع الناس، يبقى ده اسمه خطية تذمر. نمرة أربعة يا أحبائي، التذمر، وطبعا تحت دي ممكن يندرج يشوع ابن نون، تحت النوع دوت يندرج يشوع ابن نون. يشوع ابن نون شاف تصرف خاطئ، انه بعيد عن المحله، بعيد عن المكان المقدس، ناس بتتنبأ، لكنه ما عملش حاجه، لكن راح ايه؟ راح يبص ضيق الموسى، ايه الناس الوحشه ديت؟ تذمر. النوع الرابع يا احبائي، او الموقف الرابع اللي يعتبر خطيه تذمر، انه حتى وان لم يكن الامر كل ده اللي فات ده بقى باللسان، لكن بالفكر هو ايضا تذمر، بس طبعا ايه؟ ارحم شويه من الكلام. فبقول يا أحبائي، التذمر من الخطايا اللي منتشرة في الطبيعة البشرية، بقول لكم يكاد يكون مفيش إنسان وطأت قدميه الأرض ولم يقع في خطية التذمر، مفيش إنسان. اتعجبت يا أحبائي لما عرفت إن في مواقع على النت، يعني في موقع اسمه موقع التنفيس. الموقع ده يقول لك إيه؟ نفس عن الحاجة اللي مضايقاك، قول كل اللي مضايقاك، حاجة مضايقاك في البيت، حاجة مضايقاك في الشغل، حاجة جواك، قول، لما هتقول ترتاح. موقع تاني اسمه موقع الشكوى، complaint.org. الموقع ده يقول لك ايه؟ احنا بيفتخروا ان الموقع ده دخله 5 مليون شخص، 5 مليون شخص دخلوا يشتكوا، يشتكي من رئيسه في العمل، يشتكي ويبعتوا له الردود، يعني يقول الشكوى وهم ايه يردوا عليه، يشتكي من طيران، يشتكي من القطورة، يشتكي من اي حاجة، اي حاجة مضايقاك اشتكي فيها وابعت لنا، واحنا هنرد عليك. يبقى اذن يا احبائي، الخطية دي منتشرة جدا، خطية التذمر. تقول لي طب يعني مهلا، يعني انت ليه اعتبرتها خطية؟ كون ان انا متضايق من حاجة واقعد اتكلم فيها، طب ودي مالها؟ بنفس عن نفسي يا اخي، يعني انا حاجة مضايقاني، كون ان انا قعدت اتكلمت ليه؟ دي خطيه. ليه ادرجناها تحت بند خطيه؟ معروف ان الانسان لما بيتضايق ويتكلم يرتاح، فده تنفيس، نوع من يعني يدي راحه نفسيه للواحد. ليه سميتها خطيه؟ انا اعرف ان السرقه خطيه، ماشي دي معاك فيه، اعرف ان الكذب خطيه، لكن التذمر خطيه. طب وانا عملت ايه؟ ولكن أحباء في التذمر نحن نخطئ تجاه أنفسنا، التذمر نحن نخطئ تجاه الآخرين، التذمر نحن نخطئ تجاه ربنا، يعني خطية ثلاثية الأبعاد. أولا في التذمر بنغلط في حق نفسنا، هي خطية ضد أنفسنا. ليه؟ لأن الإنسان الدائم التذمر إنسان دائم الحزن، دائم الكآبة، دائم الضيق، مش فرحان، جوه فيه بركان، جوه فيه ثورة، فده بيخطئ في حق نفسه، ده بيخطئ في حق نفسه، فهي خطية. طيب ضد الناس، طبعا ضد الناس، هو أنا لما يبقى إنسان دائم التذمر دائم الشكوى، ده الناس تهرب، يعني يا عم احنا ناقصين، انت كل ما تقعد معايا ما تجيبليش غير هموم ومشاكل، ده شيء الناس بتضجر منه. نمرة اتنين، ده ممكن يعسر الناس لما انا اتذمر من موقف معين واقعد احكي لهم بصوا فلان عامل وعامل وده تصرف وده عامل وده مش عارف ايه، طب ما احنا بنعسر اللي حوالينا. يبقى انا باخطئ ضد نفسي الخطيه ديت، باخطئ ضد الاخرين، ايضا باخطئ ضد الله. التذمر يا احبائي يحزن الله جدا جدا. والبرهان بقول لكم سفر العدد اللي احنا فيه دوت، اسرائيل تذمر على الله. تقرا سفر العدد، تذمر، تذمر على الاكل وتذمر على الشرب، ما فيش حاجه ما تذمروش عليه. موسى طلع غاب شويه على الجبل تذمر، هذا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه. طب الموضوع ده زعل ربنا، غضب ربنا، مش زعل بس، لدرجة أنه أتاه إسرائيل 40 سنة في البرية بسبب الخطية دي. تقول لي طب ودي تزعل ربنا في إيه؟ قال لك أحبائي تزعل ربنا لأن التذمر خطية ضد سلطان الله، ضد قدرة الله، ضد تدبير الله، ضد حكمة الله اللي احنا في حياتنا دوت بكل ما فيها. مش دوت خاضع لإرادة ربنا، مش خاضع لسلطان ربنا، مش خاضع لحكمة ربنا. يبقى لما أنا أتذمر على الظروف اللي أنا فيها، يبقى أنا بتذمر على سلطان الله، على حكمة الله، على تدابير الله، على قدرة الله، على محبة الله، على رعاية الله، فده تذمر ضد ربنا. خطية بغيضة، بغيضة جدا. حزن ربنا من إسرائيل لما كانوا بيتذمر. تصوروا معايا أحبائي لو أب دخل البيت ولقى البيت هادي والأنوار مطفية، العيال فين؟ فبينادي يا فلان يا فلان مفيش، قلق الأب، بعد يلف من أوضة لأوضة مفيش، العيال مش موجودين. وفين بدأ يسمع صوت صوصوة كده في أوضة من الأوض، فقرب من الأوضة لقى العيال قاعدين والنور مولع، فاطمن يعني الحمد لله إن العيال إيه؟ موجودين. قرب بقى يسمع العيال بيقولوا إيه؟ لقى كل عيل بقى طالع له الكلمة. بابا دوت إنسان كسول، بابا ده لو يروح يشتغل شغلانة تاني بعد الظهر يجيب لنا فلوس أكتر ونعيش أحسن. التاني بابا ده ما عندوش غير أوامر بس، واسكت يا بنت، وهو كده يا بنت، ومش عايز كلام يا بنت. وكل عيل من العيال بإيه؟ بشكوى على بابا. عايزكم تتصوروا يا أحبائي الأب وهو بيسمع الكلام دوت، يعني أولا في البداية رد فعله أول ما يسمع يعني قلبه هيجرح، وبعد ما قلبه هيجرح مباشرة هيقول دول ولاد جحدين. هو في الأول يعني كان سكينة دخلت في قلبه، بس بعديها مباشرة هيقول دول ولاد جحدين، لأن أنا لم أقول جهد، ما استخسرتش جهدي فيهم، ده أنا بازل كل جهدي معاه، وفي الآخر أسمعهم بيتزمروا علي. إذا كانت ديت يا أحبائي مشاعر أب الجسد، فكم تكون هي مشاعر أبو الأرواح لما يسمع تذمر الناس. يا أحبائي التذمر هيحول حياة الإنسان لمرار، وأظن دي مش محتاجة شرح، يعني كلنا بنقابل ناس كثير التذمر، إيه يعني هم الدنيا، نكد الدنيا، الواحد يشوفهم يعني مش ناقص ليه، ما فما بالنا بهو ده، أنا مش محتمله أقعد معه ربع ساعة، فما بالنا بالشخص ذاته اللي عايش في المرارة ديت، يحيا في برية قاحلة. نمرة اتنين، تذمر ما بيفيدش في حاجة، يعني أنا متذمر على ظروف أيا كانت بقى، طب واستفدت إيه؟ هل التذمر غير شيء؟ أبدا، بالعكس ده التذمر بيخلي نعمة الله تنسحب من الإنسان فيزيد ثقل الصليب. فبقول يا أحبائي لما ربنا بيسمح بضيقة بيجعل مع التجربة المنفذ لتستطيع أن تحتمله. فلما الإنسان بيدخل في الضيقة ويبتدي يتذمر نعمة ربنا تتسحب فالضيقة تزيد. يعني اللي سمح بيه ربنا سامح بيه لأنه شايف إن ده فيه خلاص نفسي. إزاي؟ معرفش إزاي، ما تسألنيش إزاي. شايف إن ده فيه خير. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك. أنا معرفش ليه بس هو ده تدبير الله. لما أنا بتذمر بيكون ربنا يسحب النعمة اللي هو مدهاني فأشعر بثقل الضيقة أكتر. عشان كده الإنسان لما يبتدي في التذمر ما يسكتش بقى، تلاقي الحكاية قاعدة تكبر تكبر تكبر، هي المشكلة زي ما هي بس في الحقيقة النعمة قاعدة تتسحب شوية شوية من حياته، فالصليب بيتقل يتقل يتقل يتقل. طيب السؤال إيه الحل؟ عادين عرفنا إيه هو التذمر ونكاد كلنا يعني نقر بأن الخطيئة دي فينا. طيب إيه العلاج؟ هقولك يا أحبائي العلاج كل إنسان فينا بيختار الموقف اللي يسلكه. أنا عايز نفهم الحتة دي لأن أنا هدف كلامي تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، تجديد الذهن. لما الذهن يتغير يا أحبائي، لما أفكار الإنسان تتغير سلوكه هيتغير. فنمرة واحد يجب أن احنا نضعها في ذهننا أن احنا بنختار المواقف بتاعتنا. يعني نفس الموقف ممكن الإنسان ده يبقى له رد فعل وده يبقى له رد فعل. طب اشمعنى ده رد فعله كده واشمعنى ده رد فعله كده؟ ده اختار، دي النقطة اللي أنا بركز عليها بقى، ده اختار رد الفعل دوت وده اختار رد الفعل ده. يعني أنا بختار ردود فعلي، أنا بختار الموقف اللي أنا بأسلكه. أجيب لكم المثل من الكتاب المقدس وبعد كده نطبقه علينا. لما إسرائيل راحوا يتجسسوا كنعان راحوا 12 رجل، في 10 اختاروا موقف الشك وموقف الحزن وموقف التقليل من شأن أنفسهم، اختاروا الموقف دوت. الأرض جيدة جدا لكن دي أرض تأكل سكانها، كنا في أعينهم كالجراد. عجيب، كنا في أعينهم، يعني أنتوا دخلتوا جوه عينين الأعداء وعرفتوا أن الأعداء شايفينكوا جرادة، عرفتوا منين أن الأعداء بيبصولكوا جرادة؟ ده موقف هم اختاروا لنفسهم، اختار نفسهم موقف صغير دوت. أما الاثنين التانيين كالب ويشوع اختاروا موقف الإيمان، اختاروا موقف الثقة، اختاروا الموقف دوت. إن سر بنا الرب يدخلنا هذه الأرض هم خبزنا، هنأكلهم كده زي ما بنأكل العيش. يبقى إذن الإنسان هو اللي بيختار الموقف، ولأنه هو اللي بيختار الموقف رد الفعل فبالتالي بقى هو اللي مسؤول وحيحاسب على الموقف اللي هو اختاره. يبقى إذن يا أحبائي ما نرميش اللوم على الظروف، لا ده أنا اللي بختار. طب يعني إيه الواحد يختار الموقف؟ أنا عايز أوضح الكلمة ديت. الموقف هو طريقة التفكير، الموقف هو طريقة تعامل الإنسان مع المشكلة، الميكانيزم بتاع تفكير الواحد. يعني ما بيجيله مشكلة المخ متبرمج على تصرف معين، البرمجة بتاعت المخ دي، طريقة التفكير دي، طريقة تعامل الإنسان مع المشكلة دي اسمها موقف. كل واحد فينا له طريقة في التفكير، له أسلوب في التفكير، له طريقة في التعامل مع المشاكل. الطريقة دي أنا اخترتها، طريقة اللي أنا بواجه بيها المشكلة اللي اسمها موقف، يعني دي أنا اللي بختار. أديكم مثل بسيط وطبقوا عليه كل المواضيع. أنا مثلا مسكت الكوباية ديت، الكوباية وقعت من إيدي. مواقف الناس مختلفة، واحد ممكن يشتكي وكوباية مش عارف صفاتها ويقعد يقول كلام شتيمة، موقف بيحصل، واحد يعمل عمل العمل يبوس بس لقيه يتنرفز ويشتم موقفه كده، رد فعله طريقة تفكيره برمجته على الطريقة دي. واحد تاني من الناس رد فعله أو برمجته أو طريقة تفكيره يقول فين فلان، أنا لو معايا فلان جنبي في الموقف دوت ما كانش حصل كده، أنا الموضوع ده حصل عشان أنا لوحدي. طريق التفكير انه عدم وجود فلان هو اللي سبب المشكلة دي. لكن لو فلان كان موجود في الموضوع اتحل. ده في انسان متبرمج على كده يقيسوا على دي مواقف يا احباء. انسان تقابله اي مشكلة على طول يتنرفز ويشتم ويحتد ويغضب ويصور دي ردود افعاله تجاه المشاكل تجاه المواقف تجاه الاحداث. في كل مواقف حياته هو اختار دي النقطة اللي انا بركز عليها. هو اختار رد الفعل دوت. واحد تاني شاعر بصغر نفس شاعر بالدنيا يقولك انا لو ماما كانت معايا لو بابا كان معايا لو فلان كان معايا انا ما كانتش المشكلة اتأزمت كده. انا ما عرفش اعمل حاجة من غير فلان دوت او من غير فلانة دي. ده ردود فعله تملي يعتمد على الاخر وهو اللي اختار لنفسه الموقف دوت. واحد تاني مسك الكوباية وقعت منه اصلا انا فاشل انا ما حطش ايدي في حاجة الا لما تبوظ. هو انا عارف نفسي انا طول عمري كده انا ما انفعش في حاجة. انا قلت لانا ليا في كنائس ولا انا ليا في خدمة ولا انا ليا في انا طبيعتي طول عمري كده. هي دي حاجة جديدة عليا. كل ما يصنع يفشل فيه مع اعتذارنا يعني للمرتل كل ما يفعل ينجح فيه. رد فعل وده موقف هو اختاره لنفسه. طبعا كلها مواقف سلبية. طب ما الموقف الإيجابي إيه يا حبائي؟ موقف إيجابي إنسان تاني أنا مسكت كوباية وقعت أنا غلطان أنا غلط أنا كان المفروض أبقى محترس وأنا ماسك الكوباية لكن أهو أنا تعلمت الموقف دوت إداني خبرة إداني معرفة إنه الموضوع ده لما يتكرر تاني لا أنا هتصرف كذا وكذا وكذا. يبقى هو ما أنكرش إنه هو غلط وفكر في الطريقة الصح ومش ما اداش الامر اكبر من حجمه. انا مش عايز اكرر. انا اتكلمت طول الاسبوع دوت تقريبا مرتين او ثلاثه على موضوع تجديد الذهن فانا مش عايز اكرر الكلام. لكن كنت من ضمن اللي انا قلته انه في انسان طريقه تفكيره انه يضخم الامور. فشل في عمل خلاص انا انسان فاشل. وقع في خطيه انا ماليش في حياه التقوى والفضيله خلاص انا دي السكه دي مش بتاعتي. طب ايه اللي جرى؟ ليه بتكبر الحكايه كده؟ كون ان انا فشلت مرة خلاص الدنيا كلها سودت. دي مواقف يا احبائي الانسان بيتعامل. انا اللي بختار بقى الموقف دوت. دي بقى النقطة يا احبائي اللي انا بقى اؤكد عليها. كل واحد فينا بيختار الموقف او رد الفعل او طريقة التفكير او طريقة التعامل مع المشكلة. فبالتالي بقيت انا مسؤول عن المواقف بتاعتي هأحاسب عليه. طب المواقف دي بتتكون ازاي؟ المواقف دي بتتكون على مدار السنين. دي مش وليدة يوم ولا اتنين ولا تلاتة. لا دي من مرات كتيرة. فبقت انا رد فعلي اوتوماتيك بقى. ثمرة التكرار سنين طويلة. طب بس لقى بقى رد فعل الانسان اوتوماتيك هو الموقف دوت. ومن هنا بتيجي الخطورة انه بمرور الوقت خلاص ما بيراجعش ردود افعاله. اعتبر ان ده الطبيعي. اعتبر ان ده العادي. انا كده وطول عمري كده وهي كده والدنيا مش هتتغير ويمكن انا صح ويمكن الناس دي مش فاهمه حاجه. يعني خدوا بالكم يعني الموقف اتكرر مره واثنين وثلاث. حصلت مشكله قابلتني غضبت وصرت. حصلت المشكله تاني غضبت وصرت وتنرفزت وشتمت. حصل التالت بمرور الايام وكل مرة يبقى رد فعلي كده كده بدون ما براجع نفسي بدون ما بحاسب نفسي بدون ما بلوم نفسي بدون ما بقدم توبة بدون. فبقى أوتوماتيكالي أنا اتبرمجت على كده خلاص. أي مشكلة تقابلني أروح متنرفز ومزعق ومشت. بقى ده التصرف الطبيعي بتاعي. دي وليدة سنين. تكون النتيجة أن بعد فترة خلاص أنا مقتنع أنه أنا ما براجعش تصرفاتي. خلاص بقى ده العادي بتاعي وده السلوك الطبيعي. ويمكن ما بلومش نفسي بقى بعد كده. ادي احنا اللي بنختار المواقف. لان لو الموقف دوت مش عاجبني لو رد الفعل ده مش عاجبني انا اقف ولوم نفسي وراجع نفسي وادي تدريب لنفسي. ايه تبتدي الحكايه الموقف ده جه منين؟ زي ما بقول لكم ده تكرار 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 يوم واثنين وشهر واثنين وسنه واثنين. عشان كده احبائي تملي بنصح في السن الصغير سواء الشبان او الشابات خصوصا من سن اعدادي وسن ثانوي يا ابونا انا اتنرفزت. قلت له يا ابني انت بتكون طباع. لو سبت نفسك للنرفزه هيبقى طبعك كده طول عمرك مش هتغيره. لكن انت في السن ده أسهل فعلا يا أحبائي. كلما يكون السن صغير ما ليه؟ ما هي العادة بتتأصل بالسنين، نمط التفكير أو المواقف بتتأصل بالسنين، كلما السنين تعدي كلما الحكاية ترسخ كل واحد. عشان كده بقول لكم إحنا اللي بنختار لأنفسنا المواقف بتاعتنا، ردود أفعالنا. طب أسأل سؤال، طب ممكن نمط التفكير دوت يتغير؟ آه بقاله فترة وأنا اتبرمجت على كده وبقدر رد الفعل التلقائي بتاعي. طيب النهاردة ممكن يتغير؟ آه ممكن يتغير، إنما علشان يتغير لازم الأول أقتنع، أقتنع إنه رد الفعل ده غلط، إن الموقف ده غلط. طب أنا النهاردة بناقش قضية التذمر، مش عايز بقى أتشعب، يبقى في الموقف بتاع التذمر لازم أقتنع إن أنا غلطان. بس أنا مشكلتي في إيه في التذمر؟ إن باستمرار لا، هو الظروف اللي أنا فيها، هو بابا ده، ماما ديت، البيت دوت، أبونا دوت، خلاص يعني أنا ما عنديش استعداد إن أنا أجيب اللوم على نفسي، أنا باستمرار بلوم الآخر. يبقى إذن ممكن التغيير؟ ممكن التغيير، بس نمرة واحد لازم أقتنع، أقتنع بأن أنا اللي بختار الموقف بتاعي. أدي معنى التجديد الذهني يا أحبائي، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يبقى أنا بتكلم على التذمر، يبقى نمرة واحد لازم أقتنع بأنه أسلوب التذمر دوت مش صح، ما التمس لنفسي أعذار بقى، ما الميش اللوم على الظروف، لا المشكلة عندنا. طيب علشان أغير نمط التفكير دوت، بقول نمرة واحد أعترف إن أنا في الخطية ديت، أنا بقولها in general حاجة عامة، لكن إحنا النهاردة بقى مركزين على التذمر. طب أنا عايز أغير موقفي في خطية التذمر ديت، يبقى نمرة واحد لازم أعترف إن أنا في خطية التذمر، ما أنا هغير نمط تفكير وأنا أصلا أنا معتبر نفسي إن أنا ما بتذمرش، أنا بتذمر فين؟ ده هم اللي هم السبب، هم المشكلة عندهم. لا أنا لازم أعترف إن أنا في الخطية ديت. يا أحبائي بصراحة مش سهل على الإنسان إن يرى نفسه متذمرا. أنا أشوف التذمر ده في الناس، أشوف متذمر طول عمره ولا ده طول عمر، سهل إن أنا أشوف الخطية دي في الآخرين، لكن صعب جدا إن أنا أشوفها في نفسي. ولما بتظهر في نفسي بدي نفسي مبرر، ده مجرد تنفيس، يعني برضو مش عايز اعترف ان الخطيئة فيه. فنمرة واحد يا احبائي علشان موقفنا تجاه هذه الخطيئة يتغير، لابد ان انا اعترف ان انا في خطيئة التذمر، انا في الخطيئة دي. طب اقول لك يا احبائي ازاي نغير، ازاي نكتشف نفسينا فيها؟ كل واحد فينا هو قاعد يسأل نفسه، كل واحد هو قاعد يسأل نفسه ثلاث حاجات في حياتي نفسي اغيرها. ايه؟ انا عندي كذا وكذا وكذا. انا بقول ثلاث، ده ممكن البعض يا ابونا لا انت يعني دو خمس دو ست دو سبعة، لا احنا بنقول ثلاث. ان لقيت في حياتي وانا قاعد دلوقتي ثلاث حاجات في حياتي نفسي اغيرهم مش راضي عنهم، يبقى انا انسان متذمر. بابا ماما، الشهادة بتاعتي، مستوايا المادي، مستوى الجمالي بتاعي، الخطيب اللي أنا مخطوبة له، إن أنا مش مخطوبة برضه يعني موقف. إن اتوجد ثلاث أمور في حياتي أنا غير راضي عنهم، يبقى أنا إنسان متذمر. أنا عايز أعرف، ما بقولكم خطية حبايبي موجودة فين، لو أنا صادق بيني وبين نفسي موجودة فيا. طب إزاي اكتشف؟ أدي أول حاجة. حاجة تاني، أسأل نفسي أنا فرحان ولا مش فرحان بصدق يعني جوه. لا أنا أبأس إنسان في الدنيا، دائما أبدا الحزن مربوط بالتذمر، صدقوني يا أحبائي كده دائما. خطية الكآبة، خطية الحزن خطية على فكرة، مرة نبقى نتكلم عنها. ما احنا يعني التذمر احنا كان ممكن ما نطلعوش خطية، احنا في بداية الكلام البعض بيدعي ان التذمر ده تنفيس، يعني الواحد يعني يا ابونا طب افضفض شويه، ما انت كمان يعني ما نفضفضش، فاتضح ان الفضفضه دي خطيه، فالكآبه دي برضو خطيه. يعني ممكن مره نتكلم عنها فعلا، في حاجه اسمها كآبه خطيه، وحرب من حروب الشيطان اسمها الكآبه، فلو أنا إنسان مش فرحان فعلا جوايا باستمرار متعكر كده، باستمرار ما فيش سلام، باستمرار ما فيش إحساس بحضور ربنا، مش شعر بطمأنينة، شعر أن أنا كالبحر الهائج جوه، يبقى أنا فيه خطيئة تسمر وأنا مغمض كده. يا أحبائي لا نبرر أنفسنا، لأننا إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. أصلا بنا أنا متعكر، أنا معاك بس أنا عشان البيت، عشان شو يعني. لا، لو أنا متعكر من جوه، لو أنا مش حاسس بحضور الله، لو أنا مفيش جوه راحة، يبقى أنا فيا خطية اسمها خطية التذمر. طيب الحل، الحل نمرة واحد إن أنا أبقى مستعد للتوبة، إن أنا معترف إن أنا فيا الخطية دي ومستعد أغير الموقف وأخذ الموقف الصح. هذه النقطة بقى تقولكوا إحنا بنختار المواقف بتاعتنا، وهنشوف الموقف الصح دلوقتي المقابل لخطية التذمر. نمرة اتنين، لابد ان انا اقتنع ان التذمر مش هيفيد حاجة، هقعد اشتكي من هنا للسنة الجاية ظروفي و و و و مش عايز بقى اكرر كل مرة. طب ما فيش حاجة هتتغير، لان هنا لما اشتكي ظروف هتتغير. لابد ان احنا نقتنع ان التذمر مش هيغير ظروف، بل بالعكس هيزيد ثقل المشكلة، هيزيد ثقلها. يا احبائي وقال لكم ربنا بيدي او بيسمح بالضيق، بيحط معاها المنفذ النعمة، ودي قد ديت. وان الانسان قبل نعمة الله يحتمل الصريب برضا وبفرح وبشكر. طب ان اتذمر النعمة تتسحب، كل ما النعمة تتسحب كل ما ثقل، هي المشكلة هي هي ما تغيرتش، بس النعمة تسحبت فثقل او احساس بثقل المشكلة زاد. ايضا يا احبائي ضروري علشان نعالج خطيئه التذمر ان نضع في ذهننا مش هنفهم ربنا بيعمل ايه. دي نقطه مهمه برضه. يبقى نمره واحد، انا مقتنع ان الخطيئه دي فيا وعندي استعداد ان انا اغير موقفي، وعرفت ان دي في ايدي، انا اللي بختار رد الفعل، بختار الميكانيزم اللي انا بفكر بيه، اللي انا بواجه بيه المشكله. نمره اتنين، اعرف ان التذمر مش هينفع في حاجه، مش بالعكس هيزيد ثقل المشكله. نمرة ثلاثة، واحد يقول لي أبونا طب أنا لو أفهم ما تزمرش. لا، مش هتفهم، مش هنفهم، ما أبعد أحكامه عن فحص وتركه عن الاستقصاء. تفهم إيه؟ طب تعالوا نرجع للكتاب المقدس، تعالوا نشوفوا ناس تزمروا وإزاي ربنا عالج معاهم مشكلة التزمر، هل فهمهم ما قصده؟ تعالوا نشوف أيوب. قلت لكم اتذمر ايوب واشتكى ربنا، بل ان ايوب اتهم الله بان الله غير عادل، انت تعوج القضاء، انت رب ظالم، انت مش عادل، اصل مفيش تذمر اكتر من كده. طيب رد ربنا على مشكله ايوب ايه؟ فهم ايوب هو ليه خلى الشيطان يجربه؟ أبت. طب ما رد ربنا كان ازاي؟ قال له تعالى ايوب، قال له ايه؟ قال له تعالى فرجك على أساسات الأرض. شاف أيوب إزاي ربنا مؤسس الكون دوت. قال له تعالى أيوب أوريك من حجز البحر بمصاريع. شوف البحر ده يا أيوب، ده ممكن يهجم على الأرض، بص أنا إزاي حطيت له مانع، وضعت للبحر حدا حتى لا يتجاوزه. تعالى أيوب أوريك إزاي النور بيطلع في المشرق ويملى الأرض كلها. تعالى أيوب أوريك النجوم والكواكب وإزاي بقى أنا حكمها. تعال اوريك عالم الحيوان، وتعال اوريك عالم النبات. هذه الاصحاحات الاخيره في سفر ايوب. سكت ايوب، سكت. اللي كان بيتذمر وبيشتكي وبيرفص سكت. طب اسال سؤال، هو رد على مشكلته؟ لا، ما ردش. يعني فهم ايوب، انا ليه ايوب خلي الشيطان يجربك؟ لا، ما حصلش، ما فهموش حاجه. طب ايه اللي هدى ايوب؟ انه فكر ايوب تجاه الله اتغير. هدي ايوب، يبقى التغير مش من ناحيه ربنا، لا، التغير جاي من ناحيه ايوب نفسه. ايوب شاف قدره الله، شاف حكمه الله، شاف تدابير الله، قال لا 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 لا، ده ربنا ده حكيم جدا، انا مش فاهم ليه حصل كده، لكن انا واثق ان هو اله حكيم، واثق انه اله محب، واثق انه اله بيرعى حتى الغربان. فموقف أو فكر أيوب تجاه الله تغير، فهدي أيوب، لكن ربنا ما ردش على أيوب، هو ليه سمح بالظروف دي. يبقى إذن يا أحبائي في التذمر لا نتوقع أن ربنا يفهمني هو بيعمل كده ليه، لا مش هيفهمني، لكن أنا فكري تجاه الله هيتغير. طب الموضوع دوت مع أيوب بس؟ لا 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 لا، ده مع كل اللي وقفوا أمام الله موقف التذمر، ربنا ما فهمهمش هو عمل كده ليه. بصوا إليه، إليه تذمر وقف قدام ربنا قال له يا ربي خذ نفسي لأني لست خير من أبائي، هم هيموتوني، موتوني، موتني أنت بدل ما الست دي تموتني. طب ربنا عامل إيه مع أيوب مع إليه؟ فهمه ليه الهيجان ده حصل؟ لا ما فهموش، ما فهموش، بس إيه أظهر له محبة، بعت الملاك يأكله مرة ومرتين، قال له قم كف خارجا، طلع برا شاف زلزلة أو سمع زلزلة، سمع ريح نار، ولم يكن الله في الزلزلة، لم يكن الله في الريح، لم يكن الله في النار، وصوت هادي وديع، وكان هو ده مين؟ ربنا. يعني إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه ربنا خلى فكر إلي تجاه الله يتغير. أنا يا إلي مش أنت نار يا إلي، لكن أنا مش شغلتي أروح منزل نار، أنت متضايق من إزابل ومتصور أنا أنزل نار من السماء تحرق إزابل، لا أنا مش طريقتي كده. أمال أنا طريقتي إيه؟ الروح الهادي الوديع، النسيم الهادي دوت. فنظرة أو فكر إلي تجاه الله اتغير، هدي إلي، هدي، ربنا ما فهمش إلي إيه اللي هاجت عليك ديت ليه وحنعمل لها إيه أبدا، وحتى ما خدش ربنا موقف من إيزابل، ورغم هذا إلي هدي. يبقى إذن يا أحبائي أنا عايز أطلع بنتيجة مهمة، إنه في التذمر ربنا مش هيفهمني هو عمل كده ليه، لكن في تعاملات الله معانا، في تعاملات الله مع القديسين في الكتاب المقدس، في وعود الله في الكتاب المقدس، تغير فكري تجاه ربنا. ربنا ده حكيم، بيفهم أحسن ما أنا بفهم، بيحبني أكتر ما أنا بحب نفسي، بيخاف علي، لا يدعنا نجرب فوق طاقتنا، لازم في منفذ، أدي اللي أنا بفهمه عن الله. ففكري تجاه ربنا يتغير، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. أدي المحور يا أحبائي اللي أنا قاعد ألف حواليه، تغيير الفكر يغير السلوك. أيضا يا أحبائي أقول لكل من هو متذمر بيننا، لكل من هو شاكي، لكل من هو ضاجر، لكل من هو لا يفهم تدبير الله، أقول له في السماء في قصر اسمه قصر الضحك، قصر كده هنطلع فيه نقعد نضحك، بس ده ضحك شخصي، يعني واحد ايه بس هيكسف فهيبقى قاعد لوحده في مكان كده في السماء، وفي جهاز كبير خالص ندخل السماء نروح دايسين على زرار في القصر دوت، بس هنبقى لوحدينا لان هنتكسف انه نظهر في المظهر ده قدام الناس. اول ما ادوس على الزرار دوت هتطلع قدامي كل المواقف في حياتي اللي انا اتذمرت عليها واللي اشتكيت عليها واللي ضجرت منها واللي قلت فيها كلام على ربنا، وبص للمجد اللي انا فيه في السماء واتكسف واضحك على عدم فهمي، اضحك على سوء تقديري. كنت بتكلم عن ابراهيم امبارح، بقول ابراهيم نظرته من اول ما ربنا دعا ابونا ابراهيم، ابراهيم بص للحياه القديمه قال لك ايه؟ منذ اتاهني الرب. بقى يا ابراهيم يا ابونا يا حبيبنا، يعني بقى من بدايه حياتك مع ربنا تسمي حياتك مع الله دي توهان؟ ده كلام ابراهيم. ابونا يعقوب يقول كل هذه قد اتت علي، اتى عليك يا يعقوب، ده كل اللي حصل ده خيرك، ان يوسف بعت ده خيرك، انه هياخده بنيامين ده خيرك، يوسف بعت صار تاني راجل في مصر بعد فرعون وخزن الحنطه اللي هتعيشك وتعيش ابنك يوسف، اخذ بنيامين منك ده اللي هيخليكوا تستعلنوا امام فرعون او امام يوسف. لكن ابونا يعقوب بس ايه ده، ايه اللي جاي على دماغي دوت؟ ايوه يعقوب اكتشفها في الارض، لكن في مواقف اخرى كثيره يا احبائي، كثيره جدا، لما نطلع السماء ونبص يا ده انا اتكسف من نفسي، اقف كده خجلان، انا ربي انا اتذمرت على الموضوع دوت، طب الموضوع ده شفت له خير ازاي، انا ربي كنت متضايق من المشكله ديت، يا دي المشكله دي اللي وصلتني السماء. هنقعد يعني نضحك على تصرفاتنا الساذجه الطفوليه اللي احنا سلكنا فيها في الارض. إلي لما يقف كده ربنا يقول له فاكر يا إلي؟ يقول له ايه؟ يقول له فاكر لما قلت لي خد نفسي مني؟ ايه رايك يا إلي؟ كنت موتك وانت هربان من الست ديت، ولا استنى لما ترجع بقوه اعظم وانقلك عندي؟ هعرف انا ما بفهمش، انا ما بفهمش يا ربي. ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، كل اللي أنا قلت ده يا أحبائي الجانب السلبي، خطية التذمر. طب قلنا الجانب السلبي إن أنا أغير فكري ناحية ربنا، إن أنا أقتنع بأن أنا فيها خطية التذمر، إن أنا أقتنع أن أنا اللي بتخذ الموقف وفي إيدي أغير الموقف دوت، إن أقتنع أن أنا ماليش عذر في تذمري هذا. كل ده الجانب السلبي، تغيروا عن شكلكم، ده الجانب السلبي. طب الجانب الإيجابي، تجديد أذهانكم. هنشيل التذمر، طب لازم نحط حاجة بداله. ربنا يسوع قال ما تخرج الروح النجس من الإنسان يكتس في أماكن ليس فيها ماء فلا يجد. الروح النجس هنا ده روح التذمر، خرج واعترفنا ان احنا فينا الخطية ديت، وبدينا ناخد موقف وبدينا نغير فكرنا نحو الله، واقتنعنا ان التذمر ما بيفتش، ده احنا خرجنا روح النجس، بس سابين المكان فاضي. طب لازم ايه؟ المكان يتملي، وإلا يجي الروح الشرير دوت ايه؟ يأتي ومعاه سبع أرواح أخر أشر، فتأتي وتسكن في ذلك الإنسان وتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائل. طب هنشيل التذمر، ده الجانب السلبي. طب إيجابي نحط إيه؟ فضيلة إيه؟ فضيلة إيه؟ الشكر. شكر، نحط فضيلة الشكر. يبقى كل اللي فات ده سلبي، طب إيجابي الشكر. طب إيه الشكر يا أحبائي؟ باختصار شديد جدا، الشكر هو أيضا موقف أنا أختار. تغيروا عن أحبائنا، الآية دي بالحق يعني من المرات القليلة الواحد يتحسر، يعني مش منهجي أن أنا تبقى آية ومحصور فيها كده، مش منهجي، بس فعلا الآية دي طول الأسبوع. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. الذهن لما يتغير السلوك يتغير. طب سلبيا هنشيل التذمر، طب إيجابيا نحط الشكر. طب الشكر إيه؟ الشكر موقف، موقف أنا أختار لنفسي أن أنا بقى إنسان شاكر. في قصة، القصة دي كتبت في القرن 18 من 200 سنة، بس قصة عجيبة خالص، قصة واحد مألفها يعني، بس على منوالها هو ده موقف الشكر. تصور أن في مركب والمركب دي غرقت في البحر، واحد بس نجا من المركب ولقى نفسه في جزيرة، وقعد في الجزيرة دي لمدة 27 سنة. ففي نهاية المدة بدأت تنتاب روح تذمر. أنا لوحدي قاعد في الجزيرة ديت، فراح خد الموقف المضاد، أنا لوحدي اللي نجيت من المركب، أشكرك يا رب. ما هو روح التذمر إيه؟ أنت قاعد في الجزيرة لوحدك. لا، هو خد الموقف المضاد، روح الشكر إيه؟ إن أنا لوحدي اللي عايش لوحدي، اللي محدش بيسأل فيا، اللي محدش حاسس بيا، لا ده أنا لوحدي اللي إيه؟ اللي نجيت. البيت بابا وماما متلخبطين، وابونا تعبين يا ابونا، بدل ما ناخد موقف التذمر، اشكرك يا رب ان انا اللي في البيت اللي عرفت ربنا، انا اللي في البيت اللي نجيت، اللي عرفت طريق الخلاص، بدل ما اقعد اتذمر. قال ما عنديش هدوم، انا في المركب ديت كل اللي في المركب راح، ويا دوبك انا الهدمه اللي معايا لابسها 27 سنه، ليه حق يتذمر على كده ولا ملوش حق؟ اه فعلا هدمه لابسها 27 سنه. فراح واخد الموقف المقابل، موقف الشكر. قال له قال بس اشكرك يا ربي انه الجزيرة حر ومش محتاج لبس اكتر من حتة الخير اللي انا لابسها ديت. موقف، انا ممكن اتذمر على الظروف وعلى وعلى وعلى، لكن ممكن اخد الموقف المقابل، موقف شكر. قال له يا رب انا في الجزيرة ديت مفيش حاجة دافع بيها عن نفسي، يعني لو هجم علي اسد ولا دب انا هروح فين؟ خد الموقف المقابل، طب انا بقالي 27 سنة في الجزيرة عمر ما اسد هجم علي، طب ما عنديش وسائل دفاع، طب وانا مش محتاجت لهاش، ما حدش معايا وانا قاعد لوحدي. قال اشكرك يا رب رغم ان انا لوحدي لكن ما خليتنيش في عوز لحد، انا لوحدي بس مش محتاج حد، مش مشكله. يبقى ايه ده يا احبائي؟ ده موقف الانسان بياخده، سهل قوي ان انا اتذمر، وسهل قوي ان انا اخد موقف لو انا عايز اخده، موقف الشكر. عشان كده في ايه حلوه قالها ارميه في الاصحاح 29، يقول لأني عرفت الأفكار التي أنت مفتكر بها عنكم. أنا عرفت الأفكار اللي ربنا بيفكر فيها من جهتكم. يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. يعني أفكار الله تجاهنا أفكار إيه؟ أفكار سلام. حلوة الآية دي، الواحد يحفظها. الواحد يقول لربنا ربنا أنا عارف أفكارك من نحوي، إيه فكرك من نحوي؟ أفكار سلام لا شر. الشكر موقف أختار لنفسي أن أنا أبقى شاكر. اتفقنا في الكلام أن الموقف ده إحنا اللي بنختار، أختار موقف الشكر. طب القصة اللي فاتت قصة واحد مألفها، طب القصة اللي جاية دي حصلت بقى فعلا. إنسان حب ربنا وكان محوش قرشين، والقرشين دول كلهم اتسرقوا. وقف يشكر ربنا على أربع حاجات، دول كل الخزين اللي معاه، كل التحويشة بتاعته. قال له أشكرك رب، ليه؟ أول مرة تسرق في حياتي، ما تسرقش قبل كده يعني مرة، فدي تستحق الشكر. قال أشكرك ربي لأن هم أخذوا كل فلوسي، بس الحمد لله المبلغ كان إيه؟ مبلغ صغير، مش فلوس كتيرة يعني، هي كل اللي معايا بس حاجة صغيرة. قال أشكرك ربي لأن هم أخذوا فلوسي لكن ما موتونيش، كان منقذ الحرام اللي جسر الفلوس كان دخل موتني، فأشكرك أنه أخذ الفلوس لكن أنا عايش. قال أشكرك رب لأن أنا سرقت ولم أكن أنا السارق، كان ممكن أبقى أنا الحرامي، لا الحمد لله أن أنا ما وقعتش في الخطيئة دي، أتسرق أحسن ما أبقى أنا إيه بس. دي قصة حصلت فعلا عندي، مش قصة بقى كاتبها يعني. يبقى إذن الشكر إيه يا أحبائي؟ الشكر موقف، ونتدرج في الشكر، نبتدي نشكر في وقت الراحة، سهلة ديت يعني، هو يوم عدى علينا الحمد لله ما حصلش حاجة يعني. نشكر ربنا، طب ربك كتر خيرك، الحمد لله أشكرك يا رب. طيب نتدرج نيجي نشكر في كل شيء يعني، في كل المواقف يعني، في موقف محزن وفي موقف في فرح، لا أتعود أن أنا أشكر في الموقف المحزن، تدريب، أخذ الموقف دوت، أدرب نفسي على الموقف دوت، أن أنا أشكر في كل شيء، في الحلو وفي الوحش. طيب أجي بقى للدرجة العليا في الشكر، الأولانية تسنيك الأولى خمس. طب الدرجة الأعلى أفسس خمسة، اشكروا في كل حين على كل شيء. يبقى إنسان طبيعته إيه؟ شاكر في كل حين على كل حاجة. والمثل على كده يا أحبائي برايل، إنسان ضرير واقف مرة يقول لربنا، يقول لربي أشكرك على الوزنة اللي أنت اديتاني، أشكرك على الوزنة اللي أنت اديتاني. إيه الوزنة اللي ربنا ادهاله؟ إنه أعمى. أنا رب أشكرك، بس يا ربي يعني ارشدني إزاي أستخدم الوزنة ديت لحسابك. أنا برضو بشكر إن أنا صوتي بيروح بسرعة يعني. قال يا رب أشكرك إنك مديني الحنجرة الضعيفة ديت، الصوت العينين اللي ضايعة ديت، بس ارشدني إزاي أستخدمها لمجد اسمك. كانت النتيجة أنه هو اخترع طريقة برايل للقراية، وأول كتاب طبعه كان الكتاب المقدس، اللي من بعديه عميان كتير أبصروا كلمة الحياة بسبب هذا الرجل. ربنا يدينا أحبائي إن احنا تنزع مننا خطيئة التذمر، وناخد الموقف المقابل ليها وهو فضيلة الشكر. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. طيب نشوف السؤالين دول، أعمل إيه لو كنت بشعر في بعض المواقف إن أنا محتاج أخذ رد فعل جامد؟ الخطأ مش في أخذ رد الفعل الجامد، لكن طريقة رد الفعل. يعني ربنا يسوع لما دخل الهيكل يا أحبائي ولقى الناس بيبيعوا حمام وموائد، خد رد فعل قوي بس لم يخطئ. افرض أنا مدرس في المدرسة ولقيت العيال بيهرجوا في الحصة، وبحزم شديد وبصوت عالي سكت الولاد، طب هو ايه الغلط؟ لا انا ما عملتش كده بقى انا غلطان. عشان كده لما بلاقي حد بيتكلم في الكنيسه بزعق، انا ما عملتش كده ابقى انا غلطان. بيبقى في موقف جامد بس ما فيهوش غلط. الحزم يا احبائي مش خطيه، لكن موقف جامد بقى اصور واتنرفز واشتم وافقد اعصابي، لا لا لا، هنا دخلنا بقى في الحاجه الايه، دخلنا في الحاجه الغلط. كون ان الموقف يستحق رد فعل جامد وانا اتعامل مع الموقف ببساطه وبتبقى زايده، لا ده غلط. كل حاجه ليها وقت يا احبائي، البساطه ليها وقت، او الوداعه ليها وقت، والحزم له وقت. موقف محتاج حزم وانا اخده ببساطه، لا مش صح. لكل شيء تحت السماء وقت. وهنا الحكمه يا احبائي، ان ازاي الواحد يستخدم الاسلوب المناسب عشان يصل للحل المناسب، ادي الحكمه. هل ممكن أحكم على الناس من وجهة نظري؟ مش من حقنا نحكم على الناس مطلقا، لا تدين لكي لا تدان، لا تحكموا في شيء قبل الوقت، مش من حقنا نحكم على الناس. ممكن حكم يكون بدون غلط وبدون إهانة للناس، حكمك في ذاته على الناس خطيه. مين اللي أقامك حاكم للناس؟ تمام؟ الدينونة دي الآب لا يدين أحد، تيجي أنت تدين الناس وتحكم على الناس، ده الآب لا يدين، إنما أعطى الحكم للإيه؟ للإب. أنا كنت فترة قريبة من ربنا وبعدت، ودلوقتي عايز أرجع تاني، إيه أول خطوة يمكن فعلها؟ الخطوة الأولى يا أحبائي إنه أنا أقتنع إن الطريق اللي أنا مشيت فيه ده هو الطريق مريحنيش. الابن الضال كان متصور لما يروح للكرة البعيدة هيبقى فرحان، لما راح هناك إيه ده القرف اللي أنا فيه؟ هذه كانت الخطوة الأولى، اقتنع، غير فكره تجاه الكرة البعيدة. نمرة اثنين، وقف وقفة حازمة مع نفسه، أقوم الآن ما أجلش وارجع لأبي. طب لما رجع عمل إيه؟ اعترف، أخطأت يا أبتي في السماء قدامك، يبقى الخطوة اللي بعد كده مطلوبة منك الاعتراف. الخطوة اللي بعد كده ذبح العجل المسمن، إن أنا أدخل أتناول من جسد ربنا ودمه. الخطوة اللي بعد كده إن أنا لا أفارق البيت بقى مرة تانية. على رأي ما بوعز قال لرعوس، قال لها إيه؟ لا تفارقي ذلك الحقل، بل إيه؟ لازمي فتياني، خليكي قاعدة هنا. أنا بعتمد على تفكير البشر الأقصى حد، ربنا ما بيلغيش العقل يا أحبائي، لكن العقل له حدود، وصية الله تنير العقل. العقل ممكن يكون بحسب فكرك اختيارك صح، لكن ممكن يكون بضوء الوصية الاختيار ده غلط. فعشان كده الكتاب قال على فكرك لا تعتمد، لا ما تعتمديش على عقلك، مش هنلغيه، بس نخلي العقل يعمل داخل إطار وصية الله، داخل مظلة وصية ربنا، لأن كل طرق الإنسان مستقيمة قدام عينه، لأن الكتاب قال ملنا كل واحد إلى طريقه، كل واحد الطريق اللي هو مختار وشعر ما هو صح، لكنها مش هو ده طريق ربنا. يبقى أن أنا أعتمد على عقلي، على التفكير البشري فقط، لا، أعتمد على وصية ربنا، نور الإنجيل. أشعر باشتياق كبير لقراءة الكتاب المقدس، دي علامة التوبة فعلا، أن الإنسان راجع بنهم بجوع. الابن الضال في الكرة البعيدة إيه؟ جعان، فراجع بنهم أنه يشبع من كلمة الله، يشبع من جسد ربنا ودمه. أشجعك جدا أن أنت هذا الجوع تشبعيه بكلمة الله، وكل ما تقري في كلمة الله، كل من يأكلني يأتي إلي جائعا، تتلاقي نفسك بالجوع للإنجيل أكتر. هو لإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.